بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا ومرحوما، وأن يجعل عوائده علينا ونوافعه في الدنيا والآخرة. وأنا في الحقيقة أقل بكثير مما قال أخي الكريم، فما أنا إلا واحد منكم، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. لا شك أن الإنسان يعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى في فهمه وتدبره والعمل به، فهذه من الأمور والمقاصد العظيمة التي أنزل الله عز وجل من أجلها كتابه الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وكذلك قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات التي تدعو إلى تدبر القرآن وتعقله كثيرة جدا، حتى إن الله تبارك وتعالى قد عاتب الصحابة رضي الله عنهم وهم لم يكن يعني من مضي إسلامهم إلا 3 أعوام، حينما الله تبارك وتعالى قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والقرآن الكريم هو كتاب الهداية وكتاب الصلاح وكتاب الفلاح، وهو الذي تقوم به حياة الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله تبارك وتعالى ما أنزل القرآن من أجل أن يشقوا الناس، ولكن من أجل أن يسعدوا ويهنأوا وتكون حياتهم طيبة في هذه الحياة الدنيا، وكذلك يكون فوزهم ونجاحهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف القرشي، قال كلمة عظيمة في سورة العصر، وهي قوله: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. ربما لو يعني سمعها الإنسان لأول مرة لا تعجب واستغرب، كيف يقول الشافعي لو ما أنزل الله على الناس هذه السورة إلا لكفتهم؟ كيف وليس فيها ذكر الصيام، وليس فيها ذكر الحج، وليس فيها ذكر يعني أمور كثيرة جدا؟ فهل هذا هو مقصوده؟ لا، ليس هذا مقصوده، وإنما مقصوده رحمه الله لما فيها من العبرة والعظة وأسباب النجاح. فإن في هذه السورة قد جمعت أسباب النجاح والعظة والعبرة للعبد، مما يحمله على أن يقوم بالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يقوم بالاستقامة على طريق الله تبارك وتعالى، وأن يقوم على التدبر في حاله والتفكر كيف ينجو وكيف يسلم في هذه الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. فهذه السورة العظيمة على قلة كلماتها، إلا أنها قد ذكر الله تبارك وتعالى فيها أمورا عظيمة جدا. يقول الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ربنا تبارك وتعالى يقسم بالعصر، والعصر إما أن يكون المراد به الوقت المعروف، وإما أن يراد به الدهر، يعني عموم الزمن. وهذا القسم من الله تبارك وتعالى بهذا الزمن أو هذا الدهر دال على أهمية وعظم هذا الزمن الذي يقسم الله تبارك وتعالى فيه. والله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته جل وعلا، فهو لا يقسم إلا بالشيء العظيم جل جلاله. فقد أقسم الله عز وجل بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل والنهار والسماء والأرض، وأقسم بأشياء كثيرة جل جلاله. وهذه الأقسام من الله تبارك وتعالى تدلنا على أمر عظيم، على أن هذه الأقسام التي جاءت في أجزاء الوقت تدل على عظم الوقت وأهميته، ولذلك الله عز وجل أقسم به. وهذا الوقت أو هذا الزمن أو هذا الدهر أو هذه الحياة هي حياتنا نحن التي نعيشها في هذه الحياة الدنيا. وهذا حتى ينبهنا الله تبارك وتعالى على أن ننتبه لهذا الزمن وهذا الوقت، فنحرص على الاستفادة منه ما دمنا أحياء وما دمنا باقين في هذه الحياة الدنيا. أما نحن البشر فليس لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم قوم تشركون، قال: وما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن مثل هذا لا يجوز، ولذلك نهى عن الحلف بالأمانة. وهذه الأمور وهي الحلف بغير الله تبارك وتعالى من الشرك الذي لا يجوز للعبد، والله تبارك وتعالى قد حذرنا من الشرك في آيات كثيرة في كتابه، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وغير ذلك من الآيات التي رحب الله عز وجل فيها من الشرك والتحذير منه. ولذلك المرء عليه أن يتنبه لمثل هذا الأمر، ولا يجعل لسانه ينطق بحلف إلا بالله تبارك وتعالى، إما بصفة من صفاته وإما باسم من أسمائه تبارك وتعالى. كان يقول والله وبالله وتالله، أو أن يقول وعزة الله وعظمة الله وما شابه ذلك من الأيمان التي هي قسم بالله عز وجل بأسمائه وبصفاته. وهنا أحب أن أنبه على قضية مهمة: بعض الناس حينما يوصيك بشيء أو يريد أن يؤكد عليك على شيء أو خبر حينما تنطقه يقول لك أمانة، هكذا يقول، هذه دارجة على الألسنة. وأذكر أنا قبل كم سنة قد انتشرت لوحات في الطرقات مكتوب عليها أمانة افعل كذا، أمانة حافظ على كذا، أمانة، وهذا كله من الشرك الذي لا يجوز. ولذلك نبه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على أنه ولو لم يأتي بحرف قسم فإنه يعتبر من القسم. ولذلك المؤمن ينبغي له أن يتنبه لهذا اللفظ الدارج عند كثير من الناس، خاصة اللفظ أمانة هذه، وبعضهم ربما حتى لفظ الذمة يقول وذمتي أو ما شابه ذلك، وهذا أيضا مما يتساهل به الناس. كذلك من الأيمان التي أو الأقسام بغير الله تبارك وتعالى مثل والنبي أو ورأس أمي وأبي أو النعمة أو ما شابه ذلك، هذه كلها من الأيمان بغير الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الذي يحب أن ننبه عليه فيما يتعلق بالحلف بالله تبارك وتعالى، أن ينتبه العبد المؤمن فلا يجعل الله تبارك وتعالى عرضة ليمينه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فالله تبارك وتعالى، تعال هنا يا شيخ، تعال تعال، فالله تبارك وتعالى نهانا أن نجعل الله تبارك وتعالى عرضة لأيماننا وأن نقسم به في كل شيء، وهذا ينافي تعظيم العبد لله تبارك وتعالى. فإن العبد إذا كان معظما لله تبارك وتعالى لم يطلق للسانه العنان أن يحلف بالله عز وجل على كل شيء. ثم الله تبارك وتعالى بعد أن أقسم قال: والعصر، ما هو الذي أقسم الله تبارك وتعالى؟ قال: إن الإنسان، إن الإنسان أي جنس الإنسان، أنا وأنت وزيد وعمر وعبد الله وعبد الرحمن وفاطمة وأسماء وعائشة، كل هؤلاء الناس، كل هؤلاء الناس جنسهم في خسارة، وهذه الخسارة العظيمة التي تكون يوم القيامة والعياذ بالله. لأن الخسارة الحقيقية هو حينما يخسر الإنسان حينما يلقى الله عز وجل يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران المبين والعياذ بالله، وهو الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يكون من الخاسرين يوم القيامة. قد تخسر في الدنيا المال، وقد تخسر الأولاد، وقد تخسر الزوجة، وقد تخسر الوالدين، وغير ذلك من الخسائر التي قد تصيب الإنسان، وهي مصائب تصيبه في الدنيا، وهذه تهون إذا احتسبها العبد وصبر، بل سيؤجر عليها. لكن أن تخسر يوم القيامة فلا عوض في ذلك اليوم، ذلك اليوم ليس فيه عوض، من كان خاسرا فهو لن يجد عوض، أما في الدنيا ستجد العوض عن ذلك. ولذلك الله عز وجل ما أقسم على هذا إلا حتى يبين لنا سبحانه وتعالى أن هذا الأمر عظيم جدا، وأنه خطير جدا، وأنه يجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر، لأنه يوم القيامة ليس هناك إلا رابح وخاسر، فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هنالك ثالث بينهما. فأنت إذا أردت الربح كما قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فماذا قال الله عز وجل؟ فقد فاز. فأنت إذا أردت الفوز فعليك بما سيذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وأما إذا لم تأخذ بما سيذكر الله عز وجل بعد ذلك في هذه الصورة فإنك ستكون من الخاسرين، أعاذني الله وإياكم من الخسارة. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب ما المخلص؟ ما النجاح؟ كيف لا أكون خاسرا؟ الله عز وجل ذكر الأسباب، قال إلا الذين آمنوا، وهذا استثناء، الله استثنى الله تبارك وتعالى جنس المؤمنين من الخاسرين، وذكر لهم صفات أربع، قال إلا الذين آمنوا فذكر صفة الإيمان، وعملوا الصالحات فذكر صفة العمل، ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان هو أساس النجاح، وهو أساس الفوز، لأن العبد لا يتأتى له الفوز إلا أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى، مؤمنا برسول الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يدعو الناس إليه إلى ماذا؟ يدعوهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمركم بالإيمان بالله، قالوا وما الإيمان بالله؟ قال ألا تعبدوا إلا الله. ولما وقف في صعيد مكة عليه الصلاة والسلام وقال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أن يحصل لكم الفلاح والنجاح ويحصل لكم الفوز. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولما أرسل معاذا إلى الجبل إلى اليمن عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، أس الإيمان وأساسه أن تؤمن بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على كم يا إخوان؟ على كم؟ ست؟ على خمس. ما هي هذه الخمس؟ ها يا إخوان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم وحج البيت. هذه الخمس التي تحصل دعائم الإسلام أساسها وأولها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. من غيرها بالإتيان بهذا الأمر فإن كل ما بعد هذه الصفة الأولى يكون لا عبرة به ولا فائدة منه. من لم يؤمن بالله إلها وربا وخالقا جل جلاله ومعبودا واحدا لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حق بعثه الله عز وجل للبشرية كافة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فإنه مهما عمل من الصالحات فإنه لن يكون له شيء أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا في حق من؟ في حق الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يوحدوا الله عز وجل، وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منثورا، لأنهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعدها الله تبارك وتعالى ماذا ذكر؟ قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي ليتني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم واقتفيت أثره، لكن ما عاد ينفعه بعد ذلك. ولذلك هذا يا إخوان أمر مهم جدا، لأنه للأسف قد خرج أناس في زماننا هذا يقولون أنه من كان مؤمنا بالله ومقرا بالله تبارك وتعالى أنه لا يلزمه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون أن اليهود والنصارى إخواننا، إخواننا في الدين، ونحن لا فرق بيننا وبينهم، وهذا كله باطل، كله باطل يرده الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لماذا كفروا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعضهم ماذا يقول؟ يقول أن محمدا بعث للعرب فقط، ولم يبعث لنا نحن، وإنما بعث بالعرب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار والعياذ بالله. فإذن أساس الإيمان هو أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو أن تؤمن به ربا جل جلاله بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته. ما معنى بربوبية الله؟ أي أن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف سبحانه وتعالى، أنه المحيي والمميت جل جلاله، أنه هو الذي ربى عباده جل وعلا بنعمه العظيمة الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، وهو الذي أوجدك من العدم إلى الوجود، وهو الذي يفنيك جل وعلا، وهو الذي يحييك ويبعثك يوم القيامة. وأن تؤمن بالألوهية، بألوهية الله تبارك وتعالى، أي بعبادة الله تبارك وتعالى، بأنه الإله الحق المبين جل جلاله، وأنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى، وأن ما يدعون من دونه هو إيش؟ هو الباطل. فكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى باطل، لا حقيقة له أبدا من حيث استحقاقه للعبادة، فإنه لا يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله جل جلاله. وكذلك أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، أن تثبت كل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على غرار قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى لا مثيل له، لا في أسمائه ولا في صفاته جل وعلا، كما أنه لا مثيل له في ذاته جل وعلا. ولذلك المؤمن الحق حينما يسمع وصف الله تبارك في القرآن يتكلم عن نفسه، فإنه يؤمن بذلك إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم جدا قد ضل فيه أناس كثيرون وانحرفوا فيه عن الصراط المستقيم. هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أي أن تؤمن به بأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، فتصدقه بكل ما يقول، بكل ما قال وكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما مضى ومما وقع في زمانه ومما سيقع، تؤمن به وتصدقه. وأيضا أن ترضى بحكمه عليه الصلاة والسلام، وأن تتبع هديه وطريقه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنه لا قدوة على الإطلاق يتبع على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، ولذلك من اقتدى به نجا وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا إيش؟ قال إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ليس عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ فهو رد. والله تبارك وتعالى قد حذرنا تحذيرا عظيما، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالذي يريد النجاة من جهنم عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به إيمانا صادقا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني ما كان منه قولا أو كان فعلا أو كان تقريرا، يعظمونه ولا يسمحون لأحد أن يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صدق الإمام مالك رحمه الله حينما قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يوما عند أبنائه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، قال ابن له اسمه بلال قال والله لنمنعهن، لأنه رأى بعض النساء قد أحدثن بعض الأمور، قال والله لنمنعهن. فقال له ابنه عبد الله قال أقول لك قال رسول الله لا تمنع إماء الله وأنت تقول كذلك تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه سبا شديدا وعنفه ووبخه لأنه يريد أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى بعض أقاربه يخذف، الخذف هذا يا إخوان هو أن يضع الحصاة الصغيرة على أصبعه هكذا ثم يفعل، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، يعني لا يصيد به طير ولا يصيد به غزال ولا يصيد به شيء ولا يقتل عدوا، إذا ظهر لك عدو ترميه هكذا لن يموت العدو، قال إنما يفقع العين ويكسر السن فقط، فإذن هو ضرر. أخبره بهذا الحديث ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم مضى، ثم رآه بعد فترة فإذا هو يخذف مرة أخرى، فقال له أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الخذف وقال كذا وكذا أنت تعود والله لا أكلمك. وهذا حتى يزجره ويبين له أنه يجب عليه أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لأن تفصيل هذه الأركان إنما هي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أساس الإيمان هو أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا آمنت بالله وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنت بعد ذلك بماذا؟ بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. ثم إن هذا الإيمان الذي أساسه في القلب يزيد وينقص، لأن الإيمان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وهذا الإيمان يزيد وينقص. متى يزيد يا إخوان؟ ها يا إخوان يزيد بالطاعة، ومتى ينقص؟ ها يا إخوان هناك ينقص بالمعاصي، ينقص بالمعاصي. فأنت إن طعت إن عبدت الله وأكثرت من طاعة الله تبارك وتعالى زاد إيمانك، وإن عصيت الله تبارك وتعالى وأطعت الشيطان نقص إيمانك. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، أحيانا أنت وأنا وفلان يكون عندنا الإيمان ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الإنسان يجد من نفسه انشراح له في الصدر وطمأنينة وإقبال على العمل، وذلك لو تفكر في نفسه لوجد أنه في هذا اليوم أو في هذه الحال قد اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، يكون صائما، يكون قائما لليل، يكون تاليا للقرآن، يكون متصدقا، يكون ساعيا في تفريج كربة مكروب أو ما شابه ذلك من الأمور، وإذا عصى الله تبارك وتعالى وجد من نفسه ثقلا، وجد من نفسه ثقلا وقل و و و و وتكاسل، لأن الإيمان يتأثر والقلب يتأثر الذي هو موقع هذا الإيمان وأساسه. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحرص عليه وأن يكثر من الطاعات والعمل الصالح. ثم إن هذا الإيمان الذي ذكرته لكم بما تقدم كيف نعرفه وكيف نعلم أن هذا من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ بالعلم، بالعلم يا إخوان، بالعلم بالكتاب والسنة، أن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه بماذا؟ يفقهه في الدين. فأنت إذا أردت الخير وأردت الفلاح والسعادة عليك أن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى، أن تتفقه في كتاب الله عز وجل، أن تتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فسروا القرآن وبينوا لنا القرآن وترجموا لنا القرآن بأفعالهم وأقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنت إذا أتيت بهذا حصلت على السبب الأول من أسباب ماذا؟ من أسباب النجاة من الخسران. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هي الصالحات يا إخوان؟ متى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا حينما يكون فيه شرطان: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من كان، يقول الله تبارك وتعالى أيضا، من كان إيش؟ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا العمل الصالح الله تبارك وتعالى ابتلانا بهذا العمل الصالح حتى يكون هذا العمل صالحا ويكون مقبولا عند الله عز وجل، إذا كنت فيه مخلصا لله تبارك وتعالى وأيضا كنت فيه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا يكون العمل الصالح. والعمل الصالح ما هو؟ هو كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى، كل ما هو معروف في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. الاعتقادات الطيبة التي تعتقدها، هذه العقيدة المباركة المبنية على الكتاب والسنة، عقيدة السلف الصالح، هذه الطاعة والعبادة من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أبواب النوافل، والله تبارك وتعالى قد رغبنا في هذا ترغيبا عظيما. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال: من عاد لي وليا فقد إيش؟ فقد آذنته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما إيش؟ مما افترضته عليه. لا بد أن تحرص على الفرائض أولا، هذه الفرائض لا بد أن تجتهد في تحقيقها والإتيان بها. ثم قال الله تبارك وتعالى، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني يكثر، ما زال يعمل مستمر، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: واعبد ربك حتى يأتيك إيش؟ حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فالعمل الصالح يا إخوان ليس له وقت تقول بس خلاص أنا أعمل وأنتهي، لا، وقت نهاية العمل الصالح حينما تخرج الروح من الجسد. حتى تخرج هذه الروح من الجسد خلاص انتهى وقت العمل الصالح. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ قال: حتى أحبه أو أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أي مكرمة بعد هذه المكرمة يا إخوان؟ الله تبارك وتعالى يحميك في جميع قواك، يحميك في سمعك ويحميك في بصرك ويحميك في يديك ورجليك، فلا تعمل هذه الأعضاء إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، تكون محروس من الله تبارك وتعالى. ثم إنه بعد ذلك تحصل لك المنقبة العظيمة، وهي ماذا؟ محبة الله لك، محبة الله تبارك وتعالى لك، هذا لهذه المحبة العظيم. ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم: ليس الشأن، يعني ليس الأمر العظيم أن تحب أنت، لأن الناس كلهم يزعموا أنهم إيش؟ أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، لكن الشأن ما هو؟ قال: الشأن أن يحبك الله، أن الله جل جلاله هو الذي يحبك. وتأملوا معي هذه القصة العظيمة التي وردت في الصحيح، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر وقال: لأعطين الراية غدا لرجل، ماذا؟ ذكر صفاته عليه الصلاة والسلام، قال: رجل يحب الله ورسوله. والصحابة كلهم رضي الله عنهم وارضاهم يحبون الله ورسوله. ثم قال: ويحبه الله ورسوله. وهذا هو بيت القصيد، هذه الكلمة انظر ماذا فعلت في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فعلت بهم الأفاعيل رضي الله عنهم وارضاهم. قال: يفتح الله على يديه، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم ليلتهم يدوكون يخوضون، كلهم يرجى أن يعطى الراية. ما كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الإمارة، ولا حريصين على أن يتولوا الجيوش، ولا على أن يكونوا أمراء، أبدا، كانوا عازفين عن الدنيا رضي الله. لكن لما كان فيها الإخبار بأن الله يحب هذا العبد، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا العبد يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، ما تمنيتها إلا ذلك اليوم، لما فيها من هذه المنقبة العظيمة. فإذا هذا هو الشأن العظيم، أن يحبك الله تبارك، وهذا من أسبابه بعد الإيمان العمل الصالح. وأنت إذا أتيت بالإيمان وبالعمل الصالح حصل لك أمر زائد على هذا، وهو أمر عظيم يبحث عنه الناس كلهم، يعني زيادة على النجاة من الخسران، يحصل لك الطمأنينة والراحة، السعادة، السعادة التي يبحث عنها الخلق يا إخوان. قال: من عمل صالحا، يقول ربنا تبارك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فلنحيينه حياة طيبة. يخوضون ويدوكون في الدنيا قد أشقوا أعمارهم، وهذا قد امتلأ قلبه طمأنينة وراحة، ولو لم يكن عنده من الدنيا إلا الشيء اليسير، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده نائما على الحصير، وماذا وقع؟ رأى الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه، وحق له أن يبكي رضي الله عنه، لأنه يرى أفضل خلق الله ينام على حصير قد أثر بجنبه. قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أنت رسول الله تنام على الحصير، وكسرى والروم ينامون على الديباج والحرير. قال: يا عمر، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة، المؤمن ليس له هم إلا أن يرضي الله تبارك وتعالى وأن يحصل على الفوز في الآخرة، هذا هو هم المؤمن. ولذلك أنت إذا حققت الإيمان وحققت العمل الصالح حصلت لك هذه الطمأنينة، حصلت لك هذه الراحة، ما تفقده من الدنيا لا تأسى عليه، وما أتاك من كرم الله من الدنيا قلبك غير متعلق به. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى سأله رجل، قال: يا أبا عبد الله، واسمعوا هذا يا أخو، قال: هل الرجل يكون زاهدا إذا كان عنده 1000 دينار؟ 1000 دينار، تعرفون كيش 1000 دينار يا إخوان؟ ما هو 1000 دينار؟ يعني من ذهب، 1000 قطعة ذهبية يا إخوان. قال: نعم، يكون زاهدا. قال: كيف؟ يعني مستغربين الناس. قال: كيف هذا؟ قال: إذا زادت لم يفرح، وإذا نقصت لم يحزن، لأن قلبه غير إيش؟ غير متعلق بها، وإنما قلبه متعلق بماذا؟ بما عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهم هما واحدا، هم المعاد، هم لقاء الله تبارك وتعالى، قال: جمع الله عز وجل، جعل الله غناه وين؟ في صدره، وجمع الله عليه شمله. قالوا: أتته الدنيا وهي إيش؟ وهي راغمة، الدنيا تأتيه وهي راغمة بين يديه وهو يعرض عنها، لا يلتفت إليها. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قبض على لحيته يوما فقال للدنيا: يا دنيا غري غيري، قد طلقتك 3 قد طلقتك 3، ما كانوا يحرصون عليها أبدا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر السبب الثاني من أسباب النجاة من الخسران، قال وتواصوا بالحق. ما هو التواصي بالحق؟ هو دين الله تبارك وتعالى، هذا الذي تقدم، وهو إيش؟ الإيمان والعمل الصالح. يتواصون به بمعنى يدعو بعضهم بعضا إليه، يحرصون على أن يدعو الناس إلى هذا الإيمان، إلى هذه العقيدة المباركة، العقيدة السلفية الطيبة التي هي مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون الناس إلى تصحيح العمل حتى يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حريصين على إيصال الخير للناس. من دعا إلى هدى كان له من مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، أي الجنة، وقيل أنها شجرة في الجنة، قال طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. مثل هذه الديوانية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين عليه وأن يجزيكم جميعا، هي من مفاتيح الخير. احرصوا يا إخوان على أن تدعوا غيركم ممن حولكم من الناس، يحضرون ويستفيدون. هي ساعة واحدة في الأسبوع، كلما أحضرت إنسان إلى هذا المكان واستفاد فائدة كان ذلك في موازين حسناتك. كلما تعلم ورجع إلى أهله وعلم زوجته وأولاده وأهله ومن وراءه، فإن كل ذلك العمل سيكون في ميزان حسناتك. اجتهد يا عبد الله، احرص، احرص على أنه لا يأتي عليك يوم لهذه المجلس إلا وقد أحضرت معك شخصا، فإن هذا من التواصي إيش؟ من التواصي بالحق. لا تكن بخيلا فتقتصر على نفسك فقط، بل كن كريما. وأعظم الكرم يا إخوان أن تكرم الناس أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر على ماذا؟ على كل ما تقدم، على الإيمان وعلى العمل الصالح وعلى الدعوة إلى ذلك. يصبر على ذلك ويتحمل، لأنه لا يهنأ العبد في هذه الحياة الدنيا إلا بالصبر. الصبر هو رأس الأمر، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول الصبر مثل الرأس للجسد، إذا ذهب الرأس هل هنالك فائدة من الجسد يا إخوان؟ لا فائدة من الجسد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لم نهنأ طعم العيش إلا بالصبر. ما ذاقوا طعم العيش وحلاوة الإيمان والطاعة إلا بالصبر. ولذلك الصبر معك في كل شيء، أن تصبر على ماذا؟ أن تصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تصبر عن ماذا؟ عن معصية الله تبارك وتعالى. تجاهد هذه النفس حتى تبعدها عن معصية الله تبارك وتعالى. إذا هي تدعوك والشيطان يدعوك والهوى يدعوك، وربما هناك شياطين الإنس يدعونك أيضا، فأنت تصبر وتجتهد أن تمنع نفسك عن ذلك وتعرض. فإذا نفسك دعتك يوما من الأيام أو دعاك أحد، قل معاذ الله أن أعصي الله تبارك وتعالى، وأن تصبر. الأخيرة أن تصبر على ماذا؟ على أقدار الله تبارك وتعالى، على أقدار الله المؤلمة التي تصيبك. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، أي مما يسره، مما يرزقه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، قال شكر، وإن أصابته ضراء صبر. هذه الصورة يا إخوان، والكلام في الصبر كثير جدا، وأيضا هنالك يعني أمور متفرعة على هذه الأسباب التي يحصل بها النجاة كثيرة جدا، ولكن بحسب الإنسان أن يعلم هذه الرؤوس، رؤوس الأقلام التي وقعت في مثل هذه الأمور. ولذلك كان الصحابة من شدة حرصهم على هذه الصورة وعنايتهم بها، أنهم إذا اجتمعوا وأرادوا أن يتفرقوا قرأوا هذه الصورة، قرأوا هذه الصورة على بعضهم بعضا، حتى يذكر بعضهم بعضا بالحرص على أسباب النجاة. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يكتب لي ولكم النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا جميعا من الخسران في الدنيا والآخرة. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله شيخنا على ما تفضل وأفاض. نسأل الله أن ينفع به السامة المسلمين.
نعم.
باب الأسئلة مفتوح يا أخوان.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. بعض الناس يعني قد يجهل أو يخطئ في جانب الأنبياء، فيظن أن جانب الأنبياء يعني في شيء من يعني عدم التقديس، لأنهم يقع منهم الخطأ. فإذا قلت له الأنبياء معصومون والأنبياء يقدسون ولهم مكانتهم، يقول الأنبياء بشر يخطئون ويصيبون، فما الرد على مثل هؤلاء؟
هو لو علم حقيقة النبوة حقيقة الرسالة لما قال مثل هذا الكلام، لكن هو في حقيقته جاهل بمنزلة النبوة وغير عارف وغير عالم بحقيقتها، لأن النبي لا شك أنه بشر، بشر بمعنى أنه يصيبه ما يصيب البشر، وأنه يمرض وأنه يجوع ويصيبه العطش وأنه يموت أيضا، فهو لا يملك شيئا من أمره، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يملك كل شيء. ولكن ليس معنى هذا إيش أن يكون مقام النبوة مثل سائر مقام الناس أبدا، فالله تبارك وتعالى قد ميزهم بهذه النبوة، ما دام أن الله عز قد ميزهم واصطفاهم واختارهم يجب عليه أن يحترم وأن يقدس هذا الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى. وتقديسه للنبي ليس معناه أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الله تبارك وتعالى أو أن يعطيه حق من حقوق الله، لا، وإنما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، ومعنى ذلك أيضا أن يصدقه بكل ما يقول عليه الصلاة والسلام، وأن يعمل بقوله ويمتثل لأمره، وأن يجتنب نهيه، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع ذلك النبي الكريم، وأن يعتقد أنه لا نجاة له ولا فوز إلا باتباع هذا النبي الكريم. إذا كان مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه نهانا الله عز وجل عن ذلك، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا يقول أحدكم يا محمد، وإنما يقول ماذا؟ يا رسول الله، يا نبي الله. رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل محبطا للعمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا لو كان حقيقة يعني علم هذه النصوص وقدرها وعقلها جيدا لما قال مثل هذا الكلام. النبي فيما يكون ربما يعني قد يقع منه الخطأ في الأولى فيما كان هو الأولى، هذا نعم يرد، ولكن هذا لا يخدش في مكان النبوة ولا يؤثر في مكان النبوة، لأن الأنبياء معصومون بعصمة الله عز وجل هم جل جلاله. ولكن هذا يحتاج إلى أن يتعلم أولا ما هو النبي وما هو فضل النبي وما هو أثر النبي. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرج الناس، أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، جاء الله عز وجل به فأخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله عز وجل، جاء لإسعاد البشرية، لإيجاد الحياة المطمئنة. ولذلك لا تجد أحد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجده سعيدا في هذه الحياة الدنيا. نعم. والله شوف، الله يحفظك، حنا ما ودنا أن نخوض في مثل هذه المسائل، لكن الذي يهمنا أن الأنبياء معصومون، معصومون في تبليغهم للوحي، والله عز وجل قد عصمهم جل وعلا من ذلك. وأما أن نخوض في مثل هذه الأمور، ربما بعض الكلام لا يصلح في كل مجلس أخي الكريم، لأن ربما قد يعني بعض العقول قد لا تدرك مثل هذا الشيء، وهذه من دقائق المسائل التي لا تكون إلا في مجالس العلم المحضة التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. نعم. نعم. من هو رب الكعبة؟ أدري من هو، أنا أسألك من هو رب الكعبة؟ من هو رب الكعبة؟ أدري من هو رب الكعبة؟ بس خلاص، جزاك الله خير، أنا جاوبت، جزاك الله خير، يجوز، ما فيش ورب الكعبة كلامك صحيح.
المصحف
إيه، والذي نفس محمد بيده، من هو الذي نفس محمد أو نفسي ونفسك بيده؟ الله تبارك وتعالى. لا غلط هذا ما عليك. لا ليس كل من يشكك تسمع له. ليس كل من يشكك لو كل من شكك سمعنا له وتبعناه لما سلم لنا ديننا. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله كلمة عجيبة جدا. قال يعني معنى كلمته لو كل من جاءنا وجادلنا تبعناه يقول لتركنا ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من يأتينا بهذا الجدل. ولذلك الإنسان يستمسك بالسنة يستمسك بالكتاب والسنة ويعتصم بذلك ولا يلتفت إلى قول من يخالف هذه الأصول العظيمة. نعم.
المصحف الشريف.
لا الحلف بالمصحف لا يجوز. الحلف بالمصحف لا يجوز. وهناك فتوى من اللجنة الدائمة أن مثل ذلك لا يجوز وأن هذا لم يرد عليه دليل. وإنما إذا أردت أن تقسم تقول وكلام الله. زين والقرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم. ايه هو الأسئلة كل اليوم خارج المحاضرة ما في شيء داخل المحاضرة.
الحين في لوحة معلقة في المساجد المغرب تذكر الأذكار سبحان الله والحمد لله أو قراءة المعوذات سورة الكرسي مثلا المغرب ثلاث مرات الصبح ثلاث مرات الأوقات العادية مرة مرة.
نعم.
في أحد
مشايخ يقول مرة واحدة هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأزمنة السابقة. أما هذا مستحدثة في العصر الموجود حاليا يعني حديث
أو العاصرين العلماء شكلوا شيء هذا. ما سألت عن الدليل؟ والله في أدلة كثيرة يجيب أدلة بس أدلة كثيرة
يعني. إذا ذكر الدليل والدليل صحيح خلاص نقول سمعنا وطعنا على العين والرأس. هو لا شك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة المعوذات هي من أذكار ثلاث مرات من أذكار الصباح والمساء من أذكار الصباح والمساء. وأما بعد الصلوات فإنها جاء قراءتها مرة مرة. وقد قال الشيخ عبد المحسن العباد طبعا الذي يعتمد الناس عليه وعلى نقل الكلام عنه هو شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخ المشايخ وعلى ما قال هو العالم الجهبذ في هذا الزمان رحمه الله. ويقول الشيخ عبد المحسن العباد يقول تمنيت أني سألت الشيخ ما الدليل على أنها تقرأ بعد المغرب وبعد العشاء ثلاث مرات ولكن يقول ما سألت الشيخ راحت علي. لكن المشهور والمعروف أنها تعتبر من أذكار الصباح والمساء قراءتها ثلاث مرات. نعم.
شيخنا سؤالي
وإليك
صورة العصر شيخنا
نعم
يلاحظ أن الخطاب يكون للجماعة الذين آمنوا وعملوا
نعم
وتواصل
نعم
هل الجماعة لها دور؟
لا شك أحسنت بارك الله فيك. لا شك أن الجماعة لها دور لأن الإنسان يعيش مع الجماعة ويعيش مع الناس هو ليس لوحده. أنت في البيت مع والديك ومع إخوانك ومع إخوتك أنت في الشارع مع جيرانك ومع زملائك أنت في المسجد مع إخوانك المصلين. فلا شك أن مثل هذه الأمور يعني أن الإنسان يعيش مع الجماعة الصالحة لا شك أنها تؤثر عليه وتعينه على مثل هذه الأمور تعينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجليس الصالح والجليس السوء لماذا؟ حتى يبين لنا أن الإنسان يحتاج إلى مثل هؤلاء يحتاج إلى أن يكون له جلساء أن يكون له ناس يعيش معهم. والصحابة رضي الله عنهم قد كانوا مع بعض ولولا اجتماع الصحابة بعد الله تبارك وتعالى وتكاتفهم وتآلفهم زين ومؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لما قام دين الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان يحتاج إلى من يعينه على 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 الثبات على في هذه الحياة الدنيا على الطريق وعلى الصراط المستقيم. يحتاج إلى من يعينه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى من يعينه يتفقه في دين الله عز وجل. نعم. آمين وإياك. إن قصد بآيات الله أنها 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 القرآن الكريم. نعم.
المصحف الشريف.
المصحف لا المصحف ستقدم الله يحفظك تقدم أن القسم بالمصحف أن هذا لا يجوز وفي فتوى من اللجنة الدائمة أن مثل هذا لا يجوز.
والقرآن كذلك والقرآن الكريم.
عفوا أنا الذي ذهبت إليه شيء آخر أقصد القسم على المصحف. القسم على المصحف أن يقول أتي بالمصحف أقسم عليه، هذا الذي لم يرد فيه الدليل، وإنما القسم بالمصحف أو بالقرآن جائز لأنه قسم بكلام الله تبارك وتعالى، قسم بكلام الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير أنك نبهتني على هذا،
سواء القرآن أين. أو أقسم بآيات الله.
نعم نعم، إن طبعا إذا قال بآيات الله يقصد بها آيات الله عز وجل المتلوة التي هو القرآن فهذا ما في شيء، وإما إن قصد بآيات الله التي هي المخلوقة زين ولا فهذا لا يجوز
يعني
لا، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز يعني. هذا لا يجوز. نعم، في فتوى من اللجنة الدائمة تمنع مثل هذا وتقول أنه لم يرد عليه دليل. جزاك الله خير، زين أنك نبهتني بس، بارك الله فيك.
يعني واحد ينكر عليه نقول له بدعة يعني ما يجوز.
نعم اي نعم، نقول له فتوى اللجنة الدائمة أحسن.
جزاك الله خير،
آمين، بارك الله فيكم جميعا.
لا تروحوا من العشاء
اللي يروح. الله يسلمك
سم،
أقول له فاوض بك.
آمين آمين، جزاك الله خير.